تفتح جلته هو خير. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحج. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. وقال المؤلف رحمه الله: كتاب الحج. وقلنا سابقا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ثم يقول بعد ذلك فصل وبابا وفصلا إلى آخره. فوقفنا إذا دخل الحرم ماذا يعمل؟ أول عمل إذا رأى البيت دعا، إذا رأى البيت دعا وقال: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا. ويبدأ من الحجر الأسود ويقتدع، بمعنى الاقتداع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وأن يضع طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. ومعنى الرمل أن يقارب، أن يسرع في المشي مع تقارب الخطى. والرمل إنما هو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، وأما ما بين الحجر الأسود والركن اليماني فلا رمل فيه، بل يمشي مشيا عاديا. وذكرنا بأن السبب بأن قريش قالوا إنه سيأتي أناس أنهكتهم حمى يثرب، وذلك في عمرة القضاء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الصحابة أن يروا من ينظر إليهم الفتوة والقوة التي منحهم الله إياها. وكانوا على جبل أعيق عام، وإذا طافوا بين الركن اليماني والحجر الأسود فإن أولئك لا يشاهدونهم، بل يمشوا مشيا عاديا. يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى ولا رمل في غيرها، ومن فاته الرمل في الشوط الأول فضاه بالشوط، فعل بالشوط الثاني والثالث، وإن فات في الأول والثاني فعل في الثالث، وإن فات في الأول والثاني والثالث مشى مشيا عادية، لأنها سنة فات محلها، سنة فات محلها. ثم إذا انتهى من الطواف صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، صلى جعل المقام بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين، وقال عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا حاد البيت فإنه يكبر، وإذا تمكن من التقبيل قبل، وإذا لم يتمكن استلم وقبل يده، وإذا كان معه شيء يستلم به استلم وقبل أيضا، وإن كان إشارة فإنه يشير إلى البيت، إلى الحجر ولا تقبيل. أما الركن اليماني فإنه إن تمكن من الاستلام استلم وكبر، وإن لم يتمكن فإنه لا يقبل ولا يشير إليه. وبقية الأركان لا يكبر عندها ولا يستلمها. التقبيل الاستلام للحجر الأسود وللركن اليماني. الذي بعد الحجر الأسود وبعد الباب يسمى الركن الشامي، الركن الشامي، والذي بعده يسمى الركن الغربي. فلا يستلم الركن الشامي ولا الركن الغربي ولا يكبر عليهما. وقد جاء معاوية رضي الله عنه من الشام وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، استلم الحجر الأسود، ثم بعد ذلك الركن الشامي، ثم الركن الغربي، ثم الركن اليماني. فقال له ابن عباس رضي الله عنه: فعلت شيئا لم يكن مسلوب. قال: ليس في الكعبة شيء مهجور، ليس في الكعبة شيء مهجور. قال: نعم صدق، وإنما ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين، فقال خطأ، واقتصر على استلام الركنين دون بقية الأركان. الآن وقفنا على الصلاة بعد الطواف، وتكون عند مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في الحرم. إن تيسر أن يصلي الإنسان إذا طاف ركعتين عند مقام إبراهيم فهذا السنة، وإن لم يتيسر فالطواف صحيح ولو لم تحصل هاتان الركعتان، وإنما إذا تيسر فعلهما الإنسان. بعض الإخوة يذهل فيقول: يريد أن أطوف، تكرر الطواف، بدل ما أطوف سبعة أشواط تريد أن أطوف سبعة ثم سبعة ثم سبعة، فما العمل؟ نقول: إذا طفت سبعة الأولى أن تصلي ركعتين ثم تدخل في المطاف مرة أخرى وتطوف وتصلي ركعتين وثالثة وهكذا إن تيسر ذلك. وإن لم يتيسر فلو طفت سبعا ثم سبعا ثم سبعا ثم صليت ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين جاز ذلك، كما فعلت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فقد كررت الطواف ثم أتبعته بالصلاة بعدد الأشواط أو بعدد الأسباع التي طافتها. سنقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويبتدأ الطواف بحدث فيه تعمدا
أو ويبتدأ الطواف، يعني في الإنسان طاف في الشوط الثاني حصل النقص انتقض الوضوء، في الشوط الثالث انتقض الوضوء، في الشوط الرابع انتقض الوضوء، ما العمل؟ هل يروح يتوضا ويكمل؟ قال لا، وهي مسألة خلاف بين أهل العلم، ولكن للاطمئنان يبدأ من الشوط من جديد. لماذا؟ يعني إنسان طاف شوطين وبعدين أحدث وراح يتوضا جدد الوضوء، هل يبدأ من جديد ولا يبدأ من الثالث اللي انتهى إليه؟ قال لا، يبدأ من جديد. نقول لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. ما دام صلاة، لو أن الإنسان يصلي أربع ركعات فصلى ركعتين وأحدث، نقول جدد الوضوء وأكمل الركعتين الباقية؟ لا. لو أن الإنسان يصلي سنة الفجر مثلا ركعتين وأحدث بعد الأولى، نقول أكمل الثانية؟ لا، يبدأ من جديد. فمن هذا نقول للسائل: إذا حصل انتقاض للوضوء فأنت تبتدئ الطواف من أوله خروجا من الخلاف. نعم.
ويبتدئ الطواف بحدث فيه تعمد أو سبقه بعد أن،
يعني حدث عن أحدث بناء على رغبته، أحدث أو سبقه الحدث بدون تعمد منه، فما العمل؟ قال: يبدأ الطواف من جديد من أوله. نعم.
أو سبقه بعد أن تطهر كالصلاة.
كالصلاة، إيش نفهم من هذا يا أبا يحيى قول كالصلاة؟ إذا أحدث الإنسان في الركعة الثالثة نقول خلاص توضأ يجيب ركعة، إذا أحدث الإنسان في الثانية نقول توضأ يجيب ركعتين، نقول كالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. فما دام البيت الطواف صلاة، فالصلاة تبدأ من أولها، فهذا بدأ الطواف ثم بعد ذلك حصل ما يفسده وهو الحدث فيبدأ من جديد. نعم.
ويبتدئه بقطع طويل أرضا.
نعم، إذا ابتدأه يعني إذا طاف شوطين وبعدين راح مسافة طويلة، يقول يعني ما يكون طويل عرفا، ما يكون طويل عرفا، فإنه يبدأ من جديد. أما إذا كان قصيرا قطعه بفترة قصيرة هو يطوف، وأثناء الطواف الشوط الثالث قال الصلاة على الميت رحمه الله، يقول هنا يصلي على الميت، يقول أنت من جديد؟ لا، نقول أكمل، لأن هذا ليس بطيور عرفة. مسألة ثانية، أنا أطوف مثلا قبل صلاة المغرب، ففي الشوط الثالث والرابع أقيمة الصلاة، تصلي الفريضة ثم تتبعه بما بقي من طواف، لأن هذا يعتبر قصير عرفة. أنا على طهارة لم يحصل حدث. أما المسألة الأولى إنسان أحدث، فما دام أحدث يبدأ من جديد، لكن هنا قطعه، إذا كان قطعه بوقت طويل عرفة فيبدأ من جديد، إذا كان لا ليس بوقت طويل عرفة وإنما لصلاة جنازة أو لصلاة فريضة أو ما في ذلك، فإنه يبني على ما سبق. نعم،
لأن الموالاة شرط فيه.
نعم،
كالصلاة،
لأن الموالاة شرط فيه كالصلاة، ركعة الأولى بعدها الثانية بعدها الثالثة، الإنسان صلى الرباعية قال بصلي ركعتين وبعدين استريح كم دقيقة وبعدين أكمل الركعتين الباقيين، قلنا لأن الموالاة شرط فيه.
نعم، ولأنه صلى الله عليه وسلم والى طوافه،
ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم، نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه والى، تابع، معنى والى يعني تابع بين الطواف، فما طاف شوطا ثم خرج وقال الشوط الثاني بعد أو شوطين ثم خرج، فلأنه صلى الله عليه وسلم والى بين الطواف وقال خذوا عني مناسككم. بعض الإخوان يسأل يقول مثلا أنا تحت ثم بعد ذلك بدأ لي أن أستريح كذا وبعد ذلك سعيت، نقول لا حرج، لأن الموالاة بين الطواف والسعي ليس بلازم، فيمكن للإنسان أن يطوف ثم يستريح ساعة أو ساعتين أو يجدد الوضوء أو غير ذلك ثم يسعى، لكن الموالاة بين أشواط الطواف لازمة، أما بين الطواف وبين السعي فليس بلازم، حتى قال لو طاف في الصباح وسعى في المساء جاز له ذلك، لو طاف في الصباح وسعى في المساء جاز له ذلك. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وإن كان قطعه يسيرا،
قطعه يسيرا يعني مثلا يطوف وبعدين أذان المغرب وأثناء الطواف أذن المغرب وهو صائم فتنحى ليأكل من التمرات ليشرب من زمزم أو ليصلي على جنازة أو ليدخل مع الإمام في الفريضة، نقول هذا القطع يسير لا يؤثر، وتبني على ما مضى نعم،
وإن كان قطعه يسيرا أو أقيمت صلاة وهو في الطواف أو حضرت جنازة وهو في
صلى الفريضة وصلى على الجنازة وبنى على ما كان من طواف، نعم،
صلى وبنى على ما سبق من طوافه، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ولأن الجنازة
تفيت، يعني مثلا لو قال الإنسان أنا بس سأستمر بالطواف أهل الجنازة يجبونها يصلي على الموجودين بعدين يحضرونها فتفيت صلاة الجنازة، فلذلك يقطع طوافه ويصلي على الجنازة ثم بعد ذلك يبدأ أو ثم بعد ذلك يكمل الأشواط التي بدأ بها. نعم،
ولأن الجنازة تفوت في التشاغل ويبتدئ الشوط.
متى يبدأ الشوط؟ الإنسان بدأ من الركن اليماني، نقول من الركن اليماني إلى الحجر لا يعتد به. إنسان بدأ من باب الكعبة، نقول من باب الكعبة إلى الحجر بعد أن تأخذ الشوط كامل تقريبا لا يعتد به. إنسان بدأ من المقام، نقول من المقام إلى أن تصل إلى الحجر لا يعتد به. إذن ما هو الطراف الذي يعتد به؟ ما كان مبدوعا من الحجر الأسود. أما الذي يبدأ من الركن الشامي مثلا، أو من الركن الغربي، أو من الركن اليماني، أو من باب الكعبة، فهذا لا يعتد به. فالذي يعتد به في الطراف هو ما كان بدأ من الحجر الأسود. نعم.
ويبتدئ الشوط من الحجر الأسود فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه. قاله أحمد.
لا يعتد ببعض شوط، يعني إنسان بدأ من الركن اليماني، لو بدأ من الركن اليماني قال أقدر أنتهي من الركن اليماني، نقول لا، من الركن اليماني إلى الحجر لا يعتد به. ثم ابدأ من الحجر وهذا هو الذي يعتد به، فلا يعتد ببعض شوط بدأ فيه. نعم.
فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه. قاله أحمد.
قاله أحمد المقصود به إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. نعم.
وكذا السعيد.
وكذا السعيد يبدأ به من الصفا إلى المروة. لو أن إنسانا بدأ من الأعلام الخضر نقول هذا لا يعتد به. لو أن إنسانا بدأ من بعد الصفا مثلا بعشرين متر أو عشرة أمتار لا يعتد به، فإنما من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا. نعم.
وعلم مما سبق أنه يشترط لطواف
عقل، يشترط له عقل، يعني لو كان مجنون ما صح الطواف. ونية، إنما الأعمال بالنيات، والنية شرط للعبادات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.
وعلم مما سبق أنه يشترط لطواف عقل ونية وستر عورة.
وستر للعورة. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لما أمر أبا بكر ليحج بالناس أمره أن ينادي ألا يحج وعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فلا بد من ستر العورة. ستر العورة بشرط أن يستر الإنسان عوراته. وكانوا كما ذكرنا سابقا قبل هذا النداء وقبل هذا التوجيه يطوفون وهم عراة، الرجال والنساء. وتطيل المرأة اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله. ففي السنة التاسعة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. ثم حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع في السنة العاشرة. ونذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة. اعتمر أربع مرات. العمرة الأولى لم تتم وهي التي تم عقد صلح الحديبية فيها في السنة السادسة من الهجرة. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم عند مشارف مكة، عند مدخل مكة من عند الشموس. رجع ولم يعد العمرة، منعه أهل مكة ولم يعد العمرة وعقد الصلح معهم الذي هو صلح الحديبية. هذه العمرة الأولى وهي لم تتم. العمرة الثانية حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة عمرة القضاء، لأن من ضمن جنود صلح الحديبية أن يرجع محمد هذا العام وأن يعود من العام القادم. فالسنة السابعة اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم وأحيت له مكة ثلاثة أيام، وأمر الصحابة بالرمل كما مر بنا آنفا، وكانوا ينظرون إليه، أي أهل مكة ينظرون إليه من عند جبل قعي قعان. العمرة الثالثة أحرم عليه الصلاة والسلام من الزعرانة، حينما وزع وقسم غنائم حنين. العمرة الرابعة مع حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا. فهنا قال من شروط الطواف ستر العورة، وقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا بكر ليحج بالناس وأمر علي أن ينادي ببراءة، وكان من ضمن ما ألقى من تعليمات ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. نعم.
وعلم مما سبق أنه يشترط لطواف عقل ونية وستر عورة وطهارة من حدث
وطهارة، لأن الطواف كما قلنا الطواف حديث، الطواف بالبيت صلاة، والصلاة لا بد لها من الطهارة، لا بد من الطهارة، طهارة من الحدث الأصغر والأكبر. عندنا حدث نقول أصغر وهو ما أوجب رضيعا، وحدث نقول أكبر وهو ما أوجب غسلا، فلا بد أن يكون الإنسان طاهرا وطاهرا من الحدثين الأصغر والأكبر. وكذلك طهارة البدن أو طهارة الإحرام الذي عليه، ما إذا كان فيه نجاسة أو بدن فيه نجاسة فلا يصح الطواف، لأن الطهارة شرط لطهارة شرط لرفع الحدث وللبدن وللثوب وللبقعة. للبدن يعني جسم الإنسان، أو الثوب الإحرام اللي عليه، أو البقعة الأرض التي يصلي عليها.
وطهارة من حدث لغير طفل لا يميز،
لغير طفل. قد يكون إنسان مثلا زوجتي مع طفل عمره شهر، فنحن طفلا أو عمره شهرين أو سنة أو كذا، فطهر من حكم؟ نقول هذا لا حرج عليه، هذا طفل لا يميز. أما إذا كان الطفل يميز ويعرف فيجب أن يتنظف عن هذه الأمور وأن يكون طاهرا عنها. نعم.
وطهارة من حدث غير طفل لا يميز، وطهارة من خبث، وإكمال
الصبع. هذا كثير كثير من الإخوة يسألون، أو من الأخوات من خلال الهاتف في المكتب، يقول أنا طفل شوطين وبعدين تعبت، طفل ثلاثة وبعدين ودي أوقف، طفل كذا هو قيمة الصلاة وبعدين خليته بحفظ، هل يكفي؟ نقول أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط، أي طواف لا بد أن يكون سبعة أشواط. فإذا أراد الإنسان أن يزيد يزيد سبعة ثانية، وإذا أراد أن يزيد يأتي بسبعة ثالثة، أما خمسة وستة وأربعة وثلاثة لا، لا بد من إكمال سبعة أشواط. تبدأ هذه السبعة من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. نعم.
وجعل البيت فيه عن يساره،
وجعل البيت فيه عن يسار يعني في الطواف، يعني لو أن الإنسان جعل البيت عن يمينه وجاء من الحجر الأسود إلى الركن اليماني إلى الركن الغربي إلى الركن، نقول لا هذا الطواف لا صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال خذوا عني مناسككم، وجعل البيت عن يساره، فلو جعله إنسان عن يمينه قلنا الطواف غير صحيح. وكذلك لو جعله عن يساره، مر بنا في درسنا عنه، لو جعله عن يساره ثم رجع القهقراء رجع من خلف، فلو يرجع الخلف يقول كذلك لا يصح، بل لا بد أن يمشي أمامه وأن يكون البيت عن يساره. نعم.
وكونه ماشيا مع قدرته،
وكونه ماشيا مع قدرة يعني إذا كان راكب أو على كرسي يقدر يمشي، لأنه مر بنا في أركان الصلاة، عدد أركان الصلاة قلنا 14، أولها القيام بالفرض مع القدرة إذا كان الإنسان قادر، وأما إذا كان غير قادر فلا، فمثلا عندنا انسان كبير في السن ما في مانع يركب كرسي، انسان مثلا كبير في السن ما في مانع، الشبريه اللي كانت موجوده عليه. فاما ان يركب وهو قادر على المشي فالطواف لا يصح، بل لا بد من ان يمشي على قدميه اذا كان قادرا، واما اذا كان غير قادر فلا. نعم.
والموالاه بينه،
والموالاه في الطواف يعني الشوط الاول والشوط الثاني الا في الوقت اليسير الذي ذكرنا، كان يقوم او كان يقف للصلاه على الجنازه، او كان يقف للصلاه المفروضه، او كان يقف ليفطر وهو صائم وما اشبه ذلك. نعم.
وابتداؤه من الحجر الاسود،
وابتداؤه من الحجر الاسود يعني لو ابتدى من الركن اليماني قلنا من الحرة من الركن اليماني الى الحجر لا يعتد به، لو ابتدى من باب الكعبة قلنا من الباب الى الحجر لا يعتد به، وانما الذي يعتد به من الحجر الى الحجر. نعم.
وابتداؤه من الحجر الاسود بحيث يحاذي، وكونه في المسجد،
وكونه في المسجد يعني يكون الطواف في المسجد، سواء كان في الصحن هنا ولا في الروادات ولا في الدور الاول ولا في السطوح، المهم في المسجد. لكن لو ان الانسان في الساحات الخارجيه، قلنا مثلا راح من يعني الساحات الخارجيه ثم مر على الجياد ثم مر على الغزه ثم مر على الشامية ثم جاء من هنا إلى الساحات، من حكم يقول لا على غير أنت لست في المسجد في الطواف على شيء، فيشترط أن يكون الطواف في المسجد سواء كان في الصحن أو في الروادات أو في الدور الأول أو في السطوح أو في البدروم، المهم أن يكون الطواف في المسجد. نعم.
وكونه في المسجد وخارج البيت جميعه،
وخارج البيت يعني لو كان بعض الطواف داخل البيت، بعض الإخوان يقول أنا أريد أختصر المسافة، يعني من نتيجة عدم العلم والدراية يقول أختصر المسافة، يبدأ من الحجر، فإذا جاء مثلا من عند الحجر دخل من عند الحجر وطلع من مع الباب الثاني، نقول لا أنت معناه ما طفت بكامل البيت وإنما طفت ببعض البيت، لأن الحجر جزء أو أغلبه جزء من البيت، فيقول هنا وخارج البيت جميعا، حتى لو طاف على جدار الحجر او لو طاف على الشادروان، نقول كل هذا لا يصح، بل يكون البيت جميعا على يساره. نعم.
فاذا تم طوافه،
اذا اكمل الطواف ما العمل؟ ان تيسر صلى ركعتين، اين يصليهما؟ في مقام إبراهيم، عند مقام إبراهيم. كثير من الإخوان يسأل يقول نقص بعد العصر، ما العمل؟ نقول صلى ركعتين. أنا قص بعد الفجر، ما العمل؟ نقول صلى ركعتين. يقول هذا وقت نهي، بعد العصر ما في صلاة، بعد المغرب بعد الفجر ما في صلاة. نقول نعم، من كان جالسا في الحرم ليس له أن يقوم ليتنفل بعد الفجر، وليس له أن يقوم ليتنفل بعد العصر، وأما من طاف فإنه يصلي ركعتين أي وقت كان، بعد الفجر بعد العصر أي وقت. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما ورد من توجيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث يقول يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني ما في وقت بل هذا وقت نهي أو غير وقت نهي، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالفرق بين الأمرين أن هذا السائل مثلا إذا صلى العصر وجلس يقرأ ثم بدا له أن يقوم ليتنفل، نقول لا هذا ليس وقت نافلة، لو أن هذا الذي يقرأ قام وصلى ركعتين وطاف بالبيت ثم أراد أن يصلي ركعتين، نقول نعم صليهما فهذه السنة، فإذا كان بعد طواف يصلي ركعتين، وإذا كان جالسا يقرأ أو يسبح أو يهلل أو يذكر الله فليس له أن يقوم ليصلي، لأن الوقت وقت النهي أي بعد بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وبعد صلاة الفجر إلى طلوعها وارتفاعها قدر رمح.
فإذا تم طوافه تنفل بركعتين، والأفضل كونهما خلف المقام.
الأفضل يعني أنت يسر، لكن بعض الأوقات يسر عند المقام نحن. مثل تعال عند المكبرية وصلى ركعتين، تعال هنا مثلا في المصابيح وصلى ركعتين، في أي مكان، حتى ولو خارج الحرم، حتى ولو في الساحات الخارجية، حتى ولو بعيد عن الحرم، يصلي ركعتين في أي مكان. أما إذا تيسر وتهيأ له ذلك بدون مشقة عليه أو على إخوانه الحجاج والمعتمرين، فالأولى أن تكون الصلاة خلف المقام. وأما إذا لم يتيسر ففي أي مكان، وإذا ما صلى فإن الطواف صحيح ولا بدون صلاة.
أي مقام إبراهيم لحديث جابر بالنسبة لحجه صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين
البيت، يعني استقبل المقام. نعم.
فجعل المقام بينه وبين البيت وصلى ركعتين. الحديث رواه مسلم. ولا يشرع تقبيله،
ما يشرع تقبيل الحجر الآن مقام إبراهيم ولا غيره، وإنما الذي يشرع تقبيل شيء واحد وهو الحجر الأسود. أما الركن اليماني مع أنه استلم فلا يشرع تقبيله، وبقية الأركان لا يشرع استلامها ولا تقبيلها.